مساء الخير كل أصدقاء مستر كايرو. الليلة سهرتنا الأسبوعية الاثنين المرعب. الحقيقة السهرة الليلة هتكون مع تجارب أشخاص مع لوحة ويجا، واللي تسببت في كوارث وأحداث خطيرة أثرت عليهم وعلى حياتهم بشكل مرعب. لكن قبل ما أبدأ خلوني أوضح فكرة لوحة الويجا وإزاي بيستخدموها. الويجا وسيلة مهمة من وسائل التواصل مع الموتى عن طريق عالم الروحانيات، مش بس الروحانيات، لا كمان عالم الجن وكائنات العالم الموازي. بتعتبر بديل للوسيط الروحاني. اللوحة اللي بيستخدموها في عمل الوصل بين العالمين هي عبارة عن لوح في الغالب بيكون من الخشب زي الصورة المعروضة على الشاشة حالا، بيكون مكتوب عليها حروف الأبجدية والأرقام من 0 لـ9. على الطرف اليمين للوحة بيكون مكتوب نعم، أما الطرف الشمال فمكتوب لا. مع اللوحة بيكون في مؤشر منفصل مصنوع من نفس خامة اللوحة. طبعا السؤال اللي هيفرض نفسه هو ازاي بيتم استخدام اللوحة المرعبة دي وازاي بيستفيدوا منها. الحقيقة بيتم تجهيز أوضة في البيت وبيتجمع عدد من الأشخاص حوالين اللوحة، بيولعوا شموع وبعدين بيشيلوا أي رموز دينية من المكان تماما، وبعدها بيطفوا النور ويبدأوا اللعب بأن كل واحد فيهم بيحط طرف صابع من صوابعه على المؤشر، وبعدين واحد منهم بيردد جملة معناها استدعاء الكيان اللي بيسكن اللوحة. بعدها بيعرف أن الكيان وصل لأنه بيلاقي المؤشر بيتحرك لوحده وبيسحب صوابعهم معاه. هنا بيبدأ الكل يسألوا أسئلة، كل واحد بيسأل سؤال مع نفسه عن أي حاجة هو حابب يعرف إجابتها. الكيان بيجاوب عن طريق الإشارة للحروف اللي بتكون إجابة السؤال وهكذا. طبعا في الظروف الطبيعية الموضوع بيكون ممتع ومسلي، لكن في حالات الكيان اللي بيتم استدعائه بيكون كيان شر وشيطاني، وده هو سبب السمعة السيئة للوحة المشهورة باسم الويجا. أخيرا في قواعد مهمة جدا لازم يلتزم بيها أي حد بيلعب باللوحة دي. نمرة 1، ما تلعبش لوحدك أبدا. 2، ما تسألش ويجا أنت إمتى هتموت. نمرة 3، دايما انهي اللعبة بكلمة وداع يا ويجا. نمرة 4، ما تلعبش بالويجا قرب المقابر أبدا. أخيرا إياك تحرق لوحة الويجا. بيتهيألي كده كلنا جاهزين نسمع التجارب اللي حصلت لناس خلفت القواعد دي وانقلبت حياتهم لجحيم. التجربة دي حصلت السنة اللي فاتت وتحديدا في وقت الخريف. في الفترة دي أنا كنت انفصلت عن خطيبي، كنت بمر بفترة اكتئاب صعبة جدا. أنا من النوع اللي عنده إيمان عميق بالشياطين والجن وكيانات العالم الموازي، وفي الوقت نفسه أنا كمان من النوع اللي دايما بينسى أي حاجة بتضايقها وبدفنها جوايا وما بتكلمش عنها أبدا، بكمل حياتي بشكل طبيعي. لكن لما حصل موضوع الانفصال ده حصل تقريبا نوع من الأزمة النفسية العميقة، فجرت جوايا كل مشاعر الحزن والغضب وكل اللي حصل في حياتي من مشكلات ومآسي اللي كنت دفنتها من فترة الطفولة ولحد دلوقتي، كلها كانت رجعت وبدأت تطفو على السطح مرة تانية. ده زود من مشاعر اليأس جوايا والاكتئاب الشديد سيطر عليا بالكامل. أنا وصلت لمرحلة كانت صعبة جدا، كان وضع مرضي من أسوته. أنا كنت وصلت لمرحلة اليأس التام، كنت كفرت بكل حاجة حواليا وبدأت أدور على أي حاجة أعلم بيها تمردي على الدنيا. وهنا بدأت أفكر في أني ألعب بعبادة الشيطان أو أي قوة شر ممكن تكون موجودة. القصة اللي أنا هحكيها بكل تفاصيلها، وطبعا أنتم لكم مطلق الحرية تصدقوا اللي هحكيه أو ترفضوه، أنا بس هلتزم بسرد كل اللي عشته لحظة بلحظة. البداية كانت في بيت جارتي سالي. الليلة دي أنا كنت هناك مع إيمي وصديقة لسالي، كنا في أوضة سالي واللي كانت صنعت لوحة ويجا على أيديها من بقايا كرتونة كانت فردتها وكتبت عليها الحروف والأرقام والرموز. بعدها جابت كوباية إزاز وقلبتها وحطتها على اللوحة بدل المؤشر. فكرة سالي كانت إننا نلعب ونهرج شوية كنوع من التسلية والضحك. بالفعل بدأنا نجربها. في البداية الموضوع كان مش شغال لأن صاحبة سالي كانت بتتكلم وما كانتش مركزة معانا، لكن بعد شوية سالي جربت تسأل ويجا إذا كانت موجودة ولا لأ. المرة دي كلنا حسينا بالكوباية بتتحرك ووصلت عند خانة نعم. الغريبة أني وقتها بدأت ارتعش. أنا بصراحة ما اديتش الموضوع اهتمام وقلت لنفسي يمكن أنا بس يعني منسجمة أو مع اللعبة وكل إثارة، بس الحقيقة كانت غير كده، وده اللي اكتشفناه بعدين. احنا من كتر ما كنا مستمتعين باللعبة فكرنا ان سالي هي اللي بتحرك الكوباية، فطلبنا منها تشيل صابعها من عليها، وهنا كلنا اتفاجئنا ان الكوباية فضلت تتحرك لوحدها. وفي اللحظة دي الفزع اتملكنا وبسرعة قلنا الوداع للشيء اللي كان موجود وبيحرك الكوباية بالشكل الغريب ده، وقمنا شغلنا التلفزيون وكلمنا واحد من اصحابنا اسمه ديفيد وقلنا له يجي يعدي علينا علشان نلعب ويجا سوا، لاننا بصراحة خايفين نلعبها لوحدنا، كنا عايزين راجل معانا. لما ديفيد وصل طلعنا كلنا لأوضة الليفينج في بيت سالي في الدور الثالث من البيت. الأوضة كانت واسعة وكبيرة، وأول ما بتدخل بتلاقي في وش الباب على طول كنبة ضخمة، وجنبها على اليمين مكتب كان عليه كمبيوتر. سالي أول ما دخلنا الأوضة حطت اللوحة على ترابيزة في وسط الأوضة، وهنا الرعشة اللي كنت بحس بيها زادت بشكل ملحوظ، لكني كنت لسه برضو قادرة أركز، فقلت مش مشكلة، أنا ما كنتش عايزة أضيع لحظة من الحماسة والإثارة اللي كنا عايشينها في الوقت ده. ديفيد وإيمي وسالي كانوا قرروا يبحثوا في موضوع اللبس لأنهم كانوا بيتناقشوا في إمكانيته من عدمه. بسرعة سالي فتحت المتصفح اللي على الكمبيوتر وبدأت عملية البحث، وإحنا بندور لقينا صفحة بتتكلم عن المس الشيطاني واللبس ودخول الجن جسم الإنسان. لما بدأنا نقرأ وقفنا عند سطر كان خطير بيتكلم عن أعراض اللبس، وكان من أهم الأعراض اللي وقفنا عندها إن الإنسان اللي بيتلبس بيرتعش كتير، وإن دي من علامات اللبس والمس. وهنا كلنا اتخطينا وترعبنا أكتر من أي وقت فات. ساعتها ديفيد قال أفضل طريقة علشان نتأكد إننا نسأل ويجا. إحنا كلنا وافقناه، وبالفعل طفينا النور وولعنا الشموع اللي سالي كانت جابتها من تحت. كلنا تلمينا حوالين اللوحة من تاني، وكل واحد فينا حط الصابع من صوبه على الكوباية المقلوبة. والمرة دي ديفيد هو اللي سأل ويجا وقال ويجا انت هنا؟ ويجا انت هنا؟ بس قبل ما احكي على اللي حصل خلوني اديكم معلومة مهمة عن موضوع كان بيحصل لسالي علشان توصل لكم الصورة بالكامل وتتفهموا طبيعة اللي حصل الليلة دي. سالي جدتها توفت من كام شهر فاتوا، ومن يوم وفاتها وسالي دايما بتقول انها بدأت تشوف خيالات لجدتها في البيت بشكل مستمر. المشكلة انها مش بتظهر لوحدها، لكن بيظهر معاها ظل اسود غريب، ولما بتشوف جدتها بتشوفها بشكل مختلف عن شكلها لما كانت عايشة. كانت بتشوف بشرتها غامقة قوي ومعظمة، وبتشوف عينيها كلها بياض وبتلمع بشكل مخيف. أنا كنت مصدقة سالي لأني عارفها كويس، إحنا متربين سوا، وهي مش من النوع اللي بيكذب أبدا في الحاجات اللي من النوعية دي. سالي بتقول إن في فترة الليل بتشوف الكيان ده بيتحرك في الضلمة. نرجع لليوم اللي حصل فيه اللي حصل. إيمي شاورت ورايا وقالت إنها شايفة جدة سالي قاعدة هناك. في الوقت ده إحنا قررنا نسأل ويجا علشان نتأكد، وبالفعل ديفيد استدعى ويجا وسألها إذا كانت موجودة. الكوباية اتحركت ووصلت لكلمة نعم اللي كانت على الطرف اليمين للوحة. بعدها بدأنا نسأل كام سؤال عن جدة سالي، وويجا بدأت تجاوب. من ضمن الأجوبة اللي قالتها لويجا قالت إن في خطر بيهدد إيمي. هنا إيمي على طول سألت هل الخطر ده موجود في الأوضة؟ ويجا حرجت الكوباية وشاورت على كلمة نعم. إيمي سألتها وقالت مين؟ الكوباية اتحركت على اللوحة وشاورت في اتجاهي أنا، وبعدين رجعت لنص اللوحة. إيمي سألت وهي بتشاور عليا إذا كانت ويجا تقصد إن أنا الخطر؟ الكوباية بدأت تتحرك على اللوحة تاني وراحت عند كلمة نعم. أنا مش من النوع اللي يعيط بالسهل، بس في اللحظة دي أنا بدأت أعيط. أنا ما كنتش عارف أتحكم في دموعي، أنا كنت مرعوبة من نفسي جدا. ديفيد بسرعة جه جنبي وقعد يهديني، والباقيين بطلوا لعب وقالوا الوداع لويجا شوية، وكلهم كانوا جنبي بيهدوني وبيطمنوني إن مفيش حاجة، وحسيت إني بدأت أطمن واهدى. لكن جوايا كان لسه في حالة رعب من اللي حصل ومن اللي سمعته من ويجا. أنا كنت لسه محتاجة إجابات، فأقنعتهم إن إحنا نرجع نلعب تاني باللوحة ونحاول نفهم هي تقصد إيه باللي قالته. إيمي بدأت بالسؤال مرة واتنين وتلاتة، وكل مرة ما كانش في حضور للكيان. هنا أنا قلت لها طيب خليني أنا أجرب، وبدأت أقول ويجا ويجا أنت موجودة؟ المرة الأولى ما حصلش أي حاجة خالص، وفي المرة التانية وأنا بناديها وبسألها حسيت بطاقة غريبة بتجتاح جسمي. الطاقة دي عمري ما حسيت بحاجة زيها قبل كده في حياتي كلها. كانت بتتحرك في كل شبر مني من راسي لحد رجلي، وفي الوقت نفسه الكوباية اتحركت وراحت عند كلمة نعم. أنا ما جبتش سيرة لحد على اللي أنا كنت حاسة بيه، لكني كنت وصلت الحالة من الذعر كتمتها جوايا، ومع ذلك كملت اللعب. كنت بمثل إن مفيش أي حاجة مضايقاني أو قلقاني، وسألت مين اللي حضر. الكوباية بدأت تتحرك على اللوحة وبدأت تشاور على الحروف اللي بتكون اسم الكيان اللي حضر وكان موجود معانا في الأوضة دلوقتي. الحرف الأول كان ف، والحرف الثاني ألف، والحرف الثالث ألف، والحرف الأخير زين. على طول ديفيد وسالي راحوا يدوروا على الاسم ده على الإنترنت، لكنهم للأسف ما لقوش أي حاجة أو أي حد بالاسم ده، فرجعوا وبعدها كملنا لعب. وبعدين أنا سألت ويجا، ويجا هو أنت الكيان اللي سالي بتشوفه بالليل؟ وقتها كنت ببص على سالي والكوباية اتحركت وراحت عند كلمة نعم. أنا الدموع ملت عيني من الرعب، وسالي كمان بدأت تعيط. هنا وبسبب الفزع اللي تملكنا كلنا طلبت من كل واحد فيهم يشيل صوابعه من على الكوباية علشان نتأكد إن مش واحد مننا هو اللي بيحركها وبيحاول يخوفنا. وبالفعل كل واحد شال صبعه، ورحت أنا قعدت جنب سالي. قعدنا نفكر في أسئلة محدش يعرف إجاباتها غيرنا إحنا الاتنين وبس. وبعدين مرة تانية حطيت صباعي على الكوباية وسألت ويجا، ويجا عمري كان كام سنة لما أنا وسالي تعرفنا على بعض؟ الكوباية بدأت تتحرك وراحت على الرقم 3، ودي كانت الإجابة الصحيحة. إحنا بصينا لبعض بخوف، وبعدين سألنا تاني وتالت ورابع، والإجابات كانت كلها سليمة. في النهاية قلت هسأل السؤال اللي هيحسم المسألة، فقلت للكيان أنت عايز إيه مننا؟ الكوباية اتحركت عند 3 حروف قاف ت لام. أنا في حياتي كلها ما حسيتش بالرعب اللي حسيته في اللحظة دي. أنا طبيعي ما بخافش بسهولة لأني عشت أوقات وتجارب مرعبة كتير كتير قوي، لكن ده كان شيء مختلف. هنا أنا استجمعت شجاعتي وسألت أنت عايز تقتل مين؟ الكوباية اتحركت وجت في النص بيني أنا وإيمي. إحنا بصينا لبعض والذعر اتملكنا، خصوصا لما لقينا ديفيد الراجل بدأ يعيط. بعدها سألت وقلت ويجا إمتى إيمي هتتقتل؟ الكوباية اتحركت وكونت حروف الإجابة واللي كانت كلمة أسبوعين. بعدها سألت ويجا عن معاد موتي أنا مقتولة هيكون إمتى؟ الإجابة كانت بعد أسبوع واحد. أنا على طول سألته طب هتقتل إزاي؟ الإجابة جت في 3 حروف غين ره قاف. في اللحظة دي كلنا قررنا نبطل لعب وقلنا الوداع لويجا. الأيام اللي بعدها ديفيد كلم باباه وحكاله على اللي حصل. هو اتنرفز جدا وزعق له وقال له ان اللوحة دي خطر وان احنا لازم ناخدها ونغرقها في البحيرة القريبة من بيتنا، وأكد علينا اننا لازم نشوفها بتغرق لان ما ينفعش تتدمر بالحرق او بالتقطيع، لازم تتساب في المية لحد ما تدوب وتبوش خالص. احنا بالفعل نفذنا ده، اخدنا اللوحة وحطينا معاها الكوباية وحطيناهم كلهم في كيس، خرمنا الكيس وقفلناه، وبعدين احنا الخمسة طلعنا على البحيرة وحطيناها في المية واستنينا لحد ما الكيس اتملى على الاخر وبدأ يغرق في البحيرة. النهاردة فات تقريبا سنة على الموضوع ده، ما حصليش اي حاجة ولا اي حد فينا حصل له حاجة، لكن لسه بيحصل لي موضوع الرعشة ما بين الوقت والتاني. كمان بحس بوجود فاز حواليا، بحسه ملازمني مش بيختفي ابدا، دايما جوايا وفي اعماقي. كنت فاهمة ان عمره ما سابني من اليوم ده، لكن اعتقد اني لما اتعالجت من الاكتئاب كان بدأ يجيب نتيجة، لاني كنت بحسه بيضعف، بيتهيألي انه كان بيتغذى على حزني ووجعي. المشكلة اني بقيت مش عارفة اعيش حياتي بشكل طبيعي من يوم الحكاية دي، وكمان ما بقيتش افكر انزل بحر ولا حتى حمام سباحة، دايما ذكرى الكلمات اللي اتكتبت على اللوحة دي بتسيطر عليا وبترعبني. القصة التانية، التجربة دي انا عشتها وانا في سنة تانية كلية. كانت اجازة الصيف وكان الجو حر، انا كلمت ابن عمي وقلت له يقابلني وننزل نتمشى في وسط البلد شوية. واحنا بنتمشى الكلام كان جاب في بعضه واتفتحت سيرة لوحة الويجا، فقلت له بقول لك ايه، ما تيجي نشتري واحدة ونلعب بيها ونشوف الكلام اللي بيتحكى عنها ده بيحصل ولا كله كلام فاضي وتهريج، واحنا نتسلى ونضحك. كملت كلامي بان في الغالب اللي بيحرك المؤشر بيكون واحد من الموجودين اللي قاعدين في القعده، وبيعمل كده علشان يخوف الباقيين. ابن عمي تعبيرات وشه اتغيرت واخدت ملامح الجد، انا افتكرته بيعمل كده عشان يلعب عليا مقلب ولا حاجه، لكن لقيته بيقول انه حضر تجربه من النوع ده مع مجموعه من اصحابه، وان اللي شافه وقتها خلاه عمره ما هيفكر ابدا انه يستخدم لوحه من النوع ده تاني. انا على طول سالته ايه يعني اللي حصل، هو قال لي انه سمع اصوات غريبه ومش مفهومه، وكتير من اللي كانوا حاضرين مرضوا، وحاجات كانت بتقع من على الرفوف، وحاجات كتير كانت حصلت يوميها رعبته. وكمل كلامه وقال على فكره دي مش لعبه، الموضوع ده بجد وخطير وما فيهوش مجال للتهريج ابدا. لكن طبعا وقتها انا كنت لسه صغير، سني ما كانش عدى 19 سنه، قررت ارمي كل التحذيرات دي ورايا وركبت دماغي وصممت اني اشتري لوحة ويجا من محل من المحلات اللي في وسط البلد. هو لما لقاني مصمم بصلي وهز راسه، فانا قلت له بص انا مش بس هشتريها، لا انا هشتريها وهنلعب بيها الليلة كمان. الشيء اللي مهم اوضحه ان انا متدين ومؤمن بالله وبالملائكة، ومؤمن كمان بوجود الشياطين والكائنات اللي بتعيش في عالم موازي لعالمنا، وكمان عندي يقين ان فيه ارواح محبوسة بين عالمين لاسباب مش مفهومة، وان الارواح دي ممكن تحاول تسرق مكان اي كائن حي وتدخل جواه. بصراحة مش بلوم الكائنات دي ابدا، ما هو تخيل لو انت مت مثلا وروحك اتعلقت هنا على الارض ومعرفتش تروح العالم التاني، مش كنت هتحاول ترجع للدنيا باي شكل؟ هي مسألة منطقية من وجهة نظري، لكن ده ما كانش معناه أبدا أني كنت ممكن أخاف من حتة لوح خشب مهما اتحكى عنه. المهم مش عايز أضيع وقتكم، أنا رحت ودورت في كل المحلات اللي في المنطقة لكني ما لقيتش طلبي. جربنا أكتر من منطقة وأكتر من مكان لحد ما في الآخر لقينا محل أنتيكات وأساس قديم كان في آخر الشارع الرئيسي، محل كده تحسه مهجور ومحدش بيشتري منه حاجة، وهناك وفي الفاترينة كان فيه لوحة ويجا محطوطة على جنب، كانت متغطية بتراب، واضح ان كان لها فترة طويلة هناك. انا قلت لابن عمي اخيرا لقيتها يلا بينا. دخلنا المحل وهناك كان فيه راجل عجوز قاعد بيشرب شاي من ملامحه فهمت انه من اصول شرقية، بس ما كنتش عارف احدد منين بالظبط. كمان في المحل كان في شاب صغير بيتهيالي كان اصغر مننا، تقريبا كان حوالي 16 او 17 سنة، كان قاعد على موبايله. اول ما شافنا دخلنا ساب الموبايل وجيه على طول بيسألنا لو كنا محتاجين اي مساعدة. انا ما ترددتش وشاورت له على الفاترينا وحددت طلبي. الولد بصلي وعلى وشه علامات تعجب وقال بس بيتهيالي دي مش للبيع. انا قلت له طيب لما هي مش للبيع معروضة ليه؟ ابن عمي حاول يشدني ويخرجني برا المحل، لكني انا كنت مصمم. كلام الولد كمان زود من عنادي واصراري اني اشتري اللوحة دي. الولد سابنا وراح اتكلم مع الرجل الكبير الشرقي الملامح، وهنا لقيته بيشاور لنا نروح له. لما رحنا له بدأ يتكلم وتأكدت انه مش امريكي، ده كان اكيد من جذور شرقية. فهمت منه بعد كده انه جاب اللوحة دي من القدس لما كان في الزيارة هناك، وانه حاططها في الفاترينا كنوع من جلب الانتباه للمحل. لما عرف اني عايز اشتريها قال لي انها مش للبيع، بس لو انا مصمم فهو مستعد يبيعها لي $50. السعر طبعا كان مبالغ فيه جدا، لكن ولانه زي ما بيقولوا العند بيولد الكفر انا صممت وفضلت فاصل معاه. بعد حوالي 10 دقايق من الفصال والنقاش كنت دفعت له $40 واخدنا اللوحة ومشينا. ابن عمي قال لي ما تيجي عندي في الكرفان علشان نلعب جيمز وفي نفس الوقت ما نعملش ازعاج لحد. الكرفان ده يبقى عبارة عن مقطورة بتتجر ورا العربية وبيكون على هيئة مكان للسكن، فيه سرير وترابيزة وكراسي وحمام ومطبخ. انا وافقت ورحنا هناك. وقتها انا نسيت خالص موضوع اللوحة واتشغلت معاه بلعب البلاي ستيشن. ساعات عدت واحنا بنلعب، وبعدين ابن عمي قال لي ما تيجي معايا انا عايز اشتري سجاير. وبالفعل خرجنا، واحنا في السوبر ماركت قابلنا واحد من اصحابنا هناك اسمه جيمي. قعدنا نتكلم معاه وبعدين افتكرت اللوحة فاقنعناه يجي يلعب معانا باللوحة. جيمي كان متردد شوية لكن في النهاية وافق وقرر يجي معانا. لكن طول الطريق واحنا رايحين على الكرفان ابن عمي كان معترض تماما على فكرة اننا نلعب بلوحة الويجا في الكرفان بتاعه، وقال مستحيل ده يحصل. انا دماغي كان بيشتغل وبيحاول يلاقي مخرج، كنت بقول لنفسي فين افضل مكان ممكن الواحد يلعب فيه بلوحة ويجا ويكون فيه ارواح ممكن تكون ماتت بس لسه محبوسة على الارض. هنا طقت في دماغي فكرة وشفت لقطة المدخل المقابر بتنور في دماغي. قلت لنفسي يا واد عبقري. لما حكيت لهم على فكرتي كلهم وافقوا واقتنعوا بالفكرة تماما. ابن عمي قال كده اضمن حاجة، على الاقل لو اي حاجة حصلت مش هتسيب اي اثر في بيت اي واحد فينا، ومش هيبقى في مجال ان اي كيانات ممكن تسكن بيوتنا. انا رديت عليه وقلت له ده لو حصل حاجة اصلا. صاحبنا جيمي قال بالعكس، ده وجودنا في المقابر بيزود من فرصة ان في حاجة ممكن تحصل، لان اكيد وسط كل الميتين اللي هناك اكيد في كيانات وارواح تايهة وهايمة على وشها. كلنا قعدنا نشجع الفكرة والاثارة والحماس كان واخدنا على الاخر. بعدها بعشر دقايق كنا في الكرفان بتاع ابن عمي، اخدنا لوحة الويجا وركبنا عربيتي وتحركنا في طريقنا للمقابر. المقابر موجودة في اطراف المدينة، كانت موجودة فوق تل كبير وكانت مساحتها كبيرة جدا، تقريبا فيها فوق 3000 قبر، ده غير محرقة كانت على اليمين اول ما بتدخل من البوابات. لما وصلنا كانت الدنيا ليلت، لكن بعد البوابات اللي كانت مفتوحة الطريق جوه كان منور بعواميد على الجنبين. انا قررت ادخل بالعربية، خصوصا لما جيمي قال ادخل ادخل، انا لما باجي هنا مع والدي بندخل بالعربية على طول مفيش اي مشاكل. انا على طول سمعت كلامه ودخلت وفضلت ماشي في الطريق الطويل، وعلى الجنبين كانت شواهد القبور مرصوصة زي ما يكونوا عساكر في معركة. فضلت ماشي لكني لاحظت ان المقابر اللي في الاول واضح من الشواهد بتاعها انها حديثة، لكن كل ما بنتقدم لجوه كانت الشواهد بتكون اقدم. كان كل غرضي ادخل في حتة بعيد عن العيون علشان لو حصل وحد دخل المقابر، ولو ان الوقت كان ليل يعني ما يكونش فيه اي فرصة انه يشوفنا. لما وصلنا لقمة التل وفي اعلى نقطة من المقابر رحت ركنت العربية على جنب ونزلنا. كان جيمي هو اللي متزعم الحفلة، كان شايل لوحة الويجا في ايديه انا قلت لهم طيب احنا دلوقتي متحوطين بالمقابر من كل حته، نختار مكان ازاي بقى؟ ابن عمي بص لجيمي وقال له بص يا جيمي، اتحرك انت في الاتجاه اللي رجلك تاخدك عليه واحنا وراك. جيمي ما كدبش خبر، بدأ يتحرك في اتجاه اكتر منطقة ضلمة في المقابر، منطقة كان نور العواميد اللي فيها يا اما محروق او ضعيف جدا، فكانت الاضاءة خافتة قوي. فضلنا ماشيين دقايق وبعدين فجأة جيمي اما حود شمال وراح في اتجاه شاهد قبر كان معمول من الجرانيت الاحمر، كان باين عليه قديم قوي، شكله غريب، كان على شكل متوازي اضلاع. على الشاهد كان مكتوب اسم عيلة الشخص، لكن ما كانش فيه اسم للشخص نفسه ولا حتى تاريخ وفاة او اي معلومة تانية، وده شيء كلنا قلنا لبعض ده ايه ده، حاجة غريبة قوي. المهم احنا ما اديناش الموضوع اي اهمية ورحنا قعدنا على الحشيش الاخضر واللي كان واخد مساحة بتفصل بين القبر ده والقبور اللي حواليه. هنا جيمي قعد على الارض زي الهنود الحمر وفرد اللوحة قدامه وقال فين المؤشر؟ انا طلعت له المؤشر من جيبي واديته له، وبعدين قال طب كل واحد فيكم يحط صباعه على المؤشر. ابن عمي قال له بص يا جيمي، سيب لي انا بقى الطلعة دي، انا عندي خبرة في المواضيع دي وحضرتها كتير. انا كنت بسمعهم وكل حماس واثارة، كنت مشدود الحوار اللي بيتكلموا فيه عن خبراتهم مع عالم الجن والارواح، مع ان انا كنت عامل زي التلميذ بسمع وبنفذ اللي بيتقال لي وخلاص، لكن ابن عمي بدأ يقول الجمل اللي بتستدعي الويجا. سمعته بيقول ويجا ويجا انت موجودة، ويجا ويجا انت موجودة، لو انت موجودة شاوري على نعم. الليل كان لسه فيه بعض من سخونة النهار والدنيا كانت ساكتة خالص، مفيش اي اصوات حوالينا، يمكن من بعيد ممكن تسمع صوت عربية معدية او حاجة، غير كده ما كانش فيه اي صوت خالص. المنظر كان موحش قوي، كل اللي كنا شايفينه كان شواهد قبور محوطانة من كل مكان وضلمة وسكوت. المؤشر ما اتحركش من مكانه وفضل ثابت. احنا بصينا لبعض وبعدين زي ما يكون حصل نوع من الاتفاق الضمني بيننا وبين بعض، كلنا قلنا في نفس واحد ويجا ويجا انت هنا، لو انت هنا شاوري على نعم. المؤشر في اللحظة دي حسيناه بيتحرك تحت صوابعنا، وفي النهاية بدأ يتجه ناحية كلمة نعم اللي كانت على يمين اللوحة. انا في اللحظة دي الحماسة كانت ملتني على الاخر والاثارة كانت معيشاني جو وعمري ما عشت زيه قبل كده، اترسمت على وشي ابتسامة المنتصر. كنت بقول في سري مش خسارة ابدا ال40 دولار اللي دفعتهم النهاردة في اللوحة دي. بصيت لجيمي لقيته هو كمان مبسوط وعلى وشه علامات السعادة، لانه كان اول مرة يعيش تجربة زي دي في حياته كلها. اما ابن عمي فكان في ابتسامة بسيطة على وشه، لكنه كان بيتعامل بطريقة الواثق من نفسه والهادي. انا قلت في نفسي لما شفته بالمنظر ده معلم يا ولد، معلم بجد. لما جه عليا الدور علشان اسأل انا قلت انت ذكر ولا انثى؟ لو ذكر شاور على حرف الزال، اما لو كنت انثى شاور على حرف الالف. المؤشر اتحرك وشاور على حرف الالف. الإثارة زادت جوايا وحماسي زاد جدا، لكن مرت في راسي فكرة قلت لازم أتأكد منها، فسألت ابن عمي وجيمي لو في حد فيهم بيحرك المؤشر علشان يشتغلنا، لكنهم الاتنين أنكروا تماما إنهم بيحركوا المؤشر. أنا حبيت أتأكد فقلت ويجا لو أنت هنا بجد عايزك تعملي حاجة، خلينا نتأكد إنك هنا بإنك تطفي نور العمود اللي جنبنا ده. في اللحظة دي أنا لقيت ابن عمي وجيمي الاتنين بيبصولي بصة زي ما يكونوا مش مصدقين إني طلبت طلب زي ده. المؤشر اتحرك بعدها وشاور على كلمة نعم. بعدها استنينا أقل من نص دقيقة وما حصلش حاجة، لكن وأنا لسه بسأل سؤال تاني فجأة نور الشارع اتطفى والمكان اللي كنا قاعدين فيه أصبح عبارة عن بحر من الضلمة. إحنا التلاتة في اللحظة دي مفيش وصف ممكن يوصف كم الصدمة اللي كنا فيها. عيوننا كانت أوسع من عيون الباندا، الحماسة كانت بتجري في عروقنا شلالات. أنا همست بصوت خافت وقلت يا نهار اسود. الإثارة كانت وصلت للقمة، كنا بنرتعش من إحساس عدم التصديق. وقتها أنا وبكل حزم قلت طب تمام كده رائع، ممكن بقى ترجعي النور اللي اتطفى؟ المؤشر اتحرك فعلا وراح في اتجاه كلمة نعم، وبعدها بلحظات لقينا النور رجع تاني. في الوقت ده أنا كنت فرحان باللوحة دي قوي، وكمان أصبحت مؤمن بفكرتها تماما. إحنا بعدها قعدنا نسأل أسئلة بنحاول نعرف هي مين أو كانت مين، لكن بعد محاولات كتير استمرت حوالي 20 دقيقة ما وصلناش لأي إجابات حاسمة. في النهاية قررنا نكتفي باللي حققناه، وتحركنا بالمؤشر لكلمة الوداع اللي مرسومة على اللوحة من تحت. أنا عندي قناعة إن معظم المشاكل اللي بتحصل في لوحات الويجا بتحصل بسبب إن اللي بيستخدمها بينسى يروح بالمؤشر عند كلمة الوداع بعد ما بيخلص، فبالطريقة دي بيسيب بوابة مفتوحة لكيانات العالم الآخر إنها تدخل البيوت وتسكنها. إحنا أخذنا اللوحة وقمنا وتحركنا، وبدأنا ندور على مكان تاني نحاول نشوف فيه حد تاني نقدر نتواصل معاه. وتقريبا على بعد 20 متر من النقطة اللي بدأنا فيها، جيمي شاور لنا على منطقة بين قبرين رحنا قعدنا فيها، وبدأنا ننفذ الطقوس اللي نفذناها قبل كده. بس المرة دي كل الردود والإجابات اللي جت ما فهمناش منها أي حاجة، زي ما يكون في أكتر من روح أو كيان بيتخانقوا مين اللي يتحكم في المؤشر ويجاوب على أسئلة. وده كان التوقيت اللي أنا وابن عمي حسينا فيه بإحساس غريب بعدم الراحة والقلق. إحنا بصينا لبعض وكأن عينينا بتقول للأفضل إن إحنا نمشي وما نكملش اللعب هنا، لكن جيمي كانت لسه الحماسة واخداه وكان مكمل لعب بكل إثارة، وبدأ يسأل أسئلة شخصية. إحنا بدأنا نتكلم معاه ونحاول نقنعه إن كفاية لحد هنا وإننا المفروض ندور على منطقة تانية نلعب فيها. هو وافق على مضض، وبدأنا نلم اللوحة والمؤشر وتحركنا في اتجاه العربية مكان ما أنا كنت راكنها. لكن وإحنا بنقرب من العربية لاحظنا إن في عربية تانية راكنة هناك ورا عربيتي تماما، كان فوقيها نور عمال يضوي، ففهمنا إنها عربية شرطة. قعدنا نراقبهم، لاحظنا انهم بيحاولوا يشوفوا لو في حد جوه عربيتي. جيمي قال اكيد شافوا العربية وهم معديين جنب المقابر لانك راكن فوق تل عالي، فاكيد احنا باينين من برة. ابن عمي رد عليه وقال له لا ما افتكرش، بيتهيالي هم بيدخلوا المقابر تفتيش دوري كل ليلة. انا رديت عليهم مش دي المشكلة يا جماعة، انا خايف بس يفتشوا العربية، اصلي بصراحة شايل ازازة ويسكي فيها، وطبعا السن ما يسمحليش ان اشيل كحول في عربيتي، دول ممكن يسحبوا مني الرخصة خالص. جيمي قال لي وانت خايف من ده؟ امال انا اعمل ايه؟ ده انا مخبي حتة حشيش في شرابي لان كنت مخطط بعد ما سيبكم هروح اسهر مع واحد جاري وصاحبته. في اللحظة دي ابن عمي راح مزعله وقال له يعني هي حبكت تجيبها معاك؟ ما سبتهاش في عربيتك ليه يا اخي؟ جيمي رد عليه وقال له معلش انا بامانة ما كنتش متوقع الوضع ده خالص، وكمل كلامه وقال خلاص ما تقلقوش انا هدفنها هنا جنب الشجرة دي، وبعدها لما نخلص كلامنا معاهم هبقى ارجع اخدها. وبالفعل راح خباها ورجع، وتحركنا في اتجاه العربية. واحنا راجعين بدأنا نشاور لضابط الشرطة، هنا لقينا عربية الشرطة نورت كشفتها علينا بالكامل. احنا كنا بنقرب ورسمين ابتسامة مؤدبة على وشوشنا، لكن المفاجأة ان عربية الشرطة اتحركت بدون سابق انذار واتجهت في طريق الخروج من المقابر بأقصى سرعة. احنا بصينا لبعض وانفجرنا في الضحك من الكوميديا اللي في الموقف، وقعدنا نقول لبعض هو فكرنا عفاريت ولا ايه؟ دول هبل دول ولا ايه؟ المهم جيمي رجع جاب حاجته، وبعدها ركبنا العربية ومشينا من المقابر. رحنا وسط البلد وقررنا نتعشى بره، الوقت كان اتأخر تقريبا كانت الساعة 12:30 بعد نص الليل. المهم رحنا ماكدونالدز وتعشينا، كنا فرحانين بالنتائج اللي حققناها، اللوحة شغالة وخلت النور ينور ويطفي، والبوليس والموقف الكوميدي بتاعهم، ودلوقتي العشاء. انا قلت لهم اظن كده اليوم كفاءة، قضينا وقت حلو. طيبة بقى نروح ولا ايه؟ كفايه على كده النهارده؟ ابن عمي قال ايوه بيتهيالي كفايه، ممكن بكره او بعده نبقى نعيد الكره من تاني. لكن جيمي كان له راي تاني، هو كان مصمم ان احنا نرجع المقابر ونعمل كمان محاوله. انا وابن عمي ما كناش مرتاحين للفكره خالص، خصوصا وان اللي حصل هناك في اخر محاوله كان مش مريحنا خالص. ضيف لي ده عربيه الشرطه اللي نفدنا منها باعجوبه. لكن جيمي فضل يزن، كان عنده اصرار غريب اننا نعيد الكره، وقال لنا انتوا مالكمش دعوه بحاجه، انا اللي هتحمل المسؤوليه كامله لو اي حاجه حصلت. بعد الحاح كتير قررنا نوافقه على الرجوع للمقابر، بس المرة دي بشرط اننا مش هنطول، واننا هنعمل تجربة واحدة بس وبعدها هنمشي على طول. هو وافق وبالفعل اتحركنا على هناك. لما وصلنا المقابر كان شكلها مختلف، الاحساس كان مش مريح. قمة التل كانت مضلمة اكتر من المرة اللي فاتت بدون تفسير، زي ما يكون في قوة ظلامية بلعت النور بتاع المنطقة وغرقت الدنيا في ضلمة مش مريحة ومخيفة جدا. الإحساس كان عامل زي ما يكون فيه مئات إن لم يكن آلاف من العيون اللي بتبص علينا وعلى عربيتي من فوق التل. أنا وابن عمي بصينا لبعض وبدون كلام الرسالة كانت وصلت. إحنا الاتنين وصلنا نفس الإحساس بالقلق وعدم الراحة، وإن قررنا واحد إن إحنا مش هنطلع فوق التل بالعربية. جيمي كان عكسنا تماما، هو كان في قمة الحماسة والإثارة وعمال يقولنا إننا لازم نطلع فوق التل مرة كمان. أنا وابن عمي ردينا عليه في نفس واحد وقلنا لا، إحنا هنستنى هنا وهنروح عند المقابر والتراب الجديدة بتاعت الناس اللي لسه مدفونة قريب وهنجرب هناك. جيمي بصلنا بتحدي وقال لا، بصوا بقى، مفيش أقوى من المنطقة اللي فوق التل، إحنا مجربين اللوحة هناك واشتغلت، ليه بقى نروح في حتة مش مضمونة ونبدأ نعيد كله من أول وجديد؟ اسمعوا كلامي، يلا بينا على فوق وما تضيعوش وقت. أنا بصيت له بتحدي وقلت له اسمع يا جيمي، أنا مش منقول من هنا علشان بس تبقى فاهم، حابب يبني على كده ماشي، مش عاجبك يبقى نروح أحسن. قبل ما أكمل الجملة كان جيمي أخد اللوحة في إيده، فتح باب العربية ونزل جري وبدأ يتحرك على رجله في اتجاه التل اللي كان كله ضلمة موحشة ومخيفة. أنا وابن عمي نزلنا من العربية وإحنا في حالة ذهول، ووقفنا في مكاننا وقعدنا ننادي عليه، لكنه كان بيتجاهلنا تماما، كان مكمل ماشي في اتجاه التل. إحنا بعدها قررنا نلحقه، فطلعنا نجري وراه لحد ما بقيت أنا وراه وابن عمي قدامه، ومسكه من دراعه وقال له أقف مكانك، بص إحنا مش هنطلع هناك، مفيش حاجة، والأفضل إننا نروح بقى. جيمي وقف وبصلنا بإصرار وقال يا جماعة لازم نطلع فوق ونكتشف إيه اللي بيحصل هناك. ابن عمي بدأ يشده من دراعه وهو بيقول له انسى، مش طالعين، مش طالعين يعني مش طالعين، شدوا معايا بيتر. أنا جاي بشده في اللحظة دي عيني جات على وشه وشفت آخر حاجة كنت أتوقعها في حياتي. عينيه كانت غريبة، كانت كلها سواد، ما فيهاش أي بياض خالص. الإضاءة كانت خافتة قوي، لكننا بدأنا نزقه بالقوة في اتجاه العربية. هو ما كانش بينطق غير بكلام مكرر ومعاد معناه إننا لازم نطلع فوق. لما وصلنا العربية زقناه جوه وقفلنا الباب. أنا تربست الأبواب كلها وتحركت في طريق البرة المقابر. هو كان لازق وشه في الإزاز بتاع العربية بيبص في اتجاه التل وعمال يقول نفس الكلام، إننا لازم نطلع فوق للتل. أنا فضلت سايق زي المجنون بحاول أهرب من المكان ده، لحد ما أخيرا كنا طلعنا برا المقابر وتحركنا في طريق بيت ابن عمي. بعد حوالي 10 دقايق جيمي كان زي ما يكون فاق من الحالة اللي كان فيها، وعينيه رجعت طبيعية، أقصد يعني إن عينيه ظهر من تاني، وكان بيسأل هو إحنا ليه مشينا من المقابر. لما ابن عمي سأله أنت تقصد إيه، رد جيمي وقال انه مش فاكر اي حاجة غير اننا وصلنا المقابر وبعدها بثواني كنا ماشيين من المقابر، وانه مش فاكر اي حاجة من اللي حصلت واللي احنا حكينا له عنها. بعدها جيمي فضل ساكت طول الطريق. لما وصلنا بيت ابن عمي انا استأذنتهم وروحت. اول ما دخلت البيت دخلت على سريري ونمت نوم عميق قوي، حلمت فيه باحلام كانت أول مرة أحلم بحاجة زيها في حياتي، لكنها أحلام الفترة اللي بعدها فضلت عايش بأحلامها. أنا حاسس إني اتغيرت قوي من يومها. أنا مش فاهم إيه نوع التغيير، بس أنا ساعات بحس إن أنا مش أنا. مرت الأيام بعدها وأنا بحاول أفهم إيه اللي حصل في الليلة دي، ولسه لحد النهاردة مش فاهم. حتى علاقتي بابن عمي اتغيرت ومعدناش زي زمان. أما جيمي فساب الولاية دي أصلا ونقل وانقطعت أخباره، واللوحة دي بقالها سنة مرمية عندي في الباترون ما بستعملهاش. القصة التالتة. ابن خالتي اتصل بيا وقال لي ان هو ووالده واخوه وواحد صاحبهم بيلعبوا بلوحة ويجا تحت في البدروم، وقال لي ما تنزل تيجي تلعب معانا. انا رحبت بالفكرة لاني طول عمري نفسي العب بلوحة ويجا. لما رحت لهم لقيتهم شايلين عروسة مصنوعة من البورسلين كبيرة شوية وحطينها بره باب البدروم منيمينها فوق فوط. لما سألتهم انتم طلعين دي بره ليه؟ قالوا لي بصراحة وجودها في الاجواء دي مش مريح ابدا، فقررنا نسيبها بره لحد ما نخلص. وبالفعل زي ما قلت لكم كان مطلعينها ومنيمينها على مجموعه فوط كانت متكومه في جنب في الطرقه اللي بتوصل للبدروم. المهم بدانا اللعب وسالناها اسئله كتير. ابن خالتي بعد فتره من اللعب زهق واستاذن وقال انه هيروح الحمام، لكن احنا قررنا ان احنا نكمل لعب وبدانا نسال الويجا اسئله. وهنا سالت الويجا سؤال، هو مين اللي في الاوضه الثانيه اللي تحت هنا؟ كنت متوقع ان الرد يجي ان ابن خالتي هناك، لكن الرد جالنا بشكل غريب ما كانش مفهوم ابدا. المؤشر كان بيتحرك وبيشاور على ارقام بشكل عشوائي. احنا قلنا اكيد بتخرف او مش عارفة. هنا ابن خالتي كان رجع، فاخوه قال له البتاع دي شكلها مش شغالة، احنا هنعينها تاني. قال له ليه مش شغالة؟ رد اخوه قال له اصل احنا لما سألناها مين اللي في الاوضة التانية اللي تحت بدأت ترد بارقام غريبة بدل ما تقول ان انت اللي هناك. ابن خالتي قال له وريني كده الارقام دي. لما شافها قال لهم يا جماعة دي أرقام بطاقة الرقم القومي بتاعتي. الموضوع ده شجعهم انهم يكملوا لعب باللوحة، وبعدين بدأت تقول لهم أجوبة على أسئلتهم. كان من الأجوبة اللي جاوبت بيها قالت إن ابن خالتي هيموت في القوات الجوية. في اللحظة دي كلنا ترعبنا وقلنا طيب يا ويجا اثبتي إنك موجودة. هنا المؤشر شاور على الحروف اللي بتصنع كلمة عروسة لعبة. في التو اللحظة اتملكهم احساس مش حلو، وبسرعة فتحوا الباب علشان يتأكدوا ان العروسة اللي سابوها برة مقلوبة على الفوط لسه موجودة. وهنا اكتشفوا ان العروسة كانت واقفة قدام باب الأوضة وبتبحلق لهم. الكل اترعب وطلعوا برة البيت. بعد الواقعة دي صاحب ابن خالتي ولع في لوحة الويجا، بس اللي عرفته ان جاله بعدها مرض نفسي مزمن ما بيخفش منه. اما ابن خالتي فانضم فعلا للقوات الجوية، وحاليا هو في قاعدة جوية في الشرق الأوسط. لو عندكم تجارب مرعبة حقيقية وحصلت فعلا ابعتوها على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على فيسبوك أو من خلال موقع صراحة أو تطبيق تليجرام. الروابط كلها موجودة في خانة الوصف، وما تنسوش الاشتراك في جروب تجربة رعب مستر كايرو للحصول على كل الحصريات. تجربة رعب مستر كايرو موجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ما تنسوش لو حابين تدعموا مستر كايرو ادعموه بالاشتراك في القناة، الاعجاب بالكليب لو عجبكم، والاهم شير في واتساب ماسنجر فيسبوك انستغرام. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة رعب مستر كايرو.